صاروا من الموحدين بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الذي تنسب إليه هذه الفرقة مقبور في تلك المدينة، مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن، وقبره يعبد من دون الله مثل القبور التي تعبد من دون الله في بلادنا تماما. والشرك هو الشرك في أي مكان كان وفي أي زمان كان، والله المستعان. يقول: سمعتكم قريبا تثنون على الشيخ محمد صفوت نور الدين، وكان ذلك عجيبا حيث كنت سمعت من أحد الذين يلازمونكم يقول إن الشيخ صفوت نور الدين قد فضح نفسه وإنه ليس بثلاثي، ويقول ذلك لأحد الإخوة العرب، فهل أثنيتم عليه بعد الجرح؟ وهل بالفعل هو فضح نفسه بأنه ليس ثلاثيا؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، سبق الكلام في هذا فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، وقد سبق القول مرارا وتكرارا بأن الشيخ محمد صفوت نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، أن الشيخ يعتبر من أنصار الدعوة السلفية ومن الدعاة إلى المنهج السلفي، حتى وقت قريب إلى أن بدأ جمعية إحياء التراث تساعد جماعة أنصار السنة، فبدأ يتأثر بعبد الرحمن عبد الخالق، وهكذا الصحبة وهكذا الصحبة، فالجليس يؤثر في جليسه والصاحب يؤثر في صاحبه. ولست وحدي الذي انتقد الشيخ محمد صفوت نور الدين في السنين الأخيرة على بعض الأمور التي بدأ يتأثر فيها بدعوة الإخوان المسلمين، والتي تأثر بها من قبل عبد الرحمن عبد الخالق المصري الذي يعيش في الكويت. فإن عبد الرحمن ابن عبد الخالق تسبب في إفساد جماعة أنصار السنة في السودان، فتغيرت جماعة أنصار السنة في السودان بسبب الأموال التي كانت تأتيهم من جمعية إحياء التراث في الكويت، والتي كان على رأسها عبد الرحمن عبد الخالق. فنفس الشيء الذي فعله عبد الرحمن عبد الخالق في السودان الآن يكرره في مصر. فسبق الكلام عن مجلة التوحيد، وسبق الكلام عن جماعة أنصار السنة، وسبق الكلام عن الشيخ محمد صفوت نور الدين، وقلت إن جماعة أنصار السنة هي أفضل الجماعات الرسمية الموجودة في مصر، أفضل جماعة مشهرة في مصر هي جماعة أنصار السنة المحمدية، وهي أقرب الجماعات إلى السنة وأقربها إلى الدعوة السلفية. ولكن في السنين الأخيرة دخلتها أنفاس إخوانية كما بينت، وهذا الأمر لا أتراجع عنه إلا أن تنقى الجماعة والمجلة من هذه الأنفاس الإخوانية. فترى الآن في مجلتهم مجلة التوحيد، وكذلك في المقالات التي تنشر فيها ترى كلاما شبيها بكلام الإخوان المسلمين. وأنا أقول لجماعة أنصار السنة وأكرر النصح لوالدنا الشيخ محمد صفوت نور الدين، وأنا ما زلت أقول إنه والدنا، وإن كان يكبرني بأحد عشر عاما فكان ذلك الفرق بين عبد الله بن عمرو بن العاص ووالده عمرو بن العاص، فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يكبر ولده عبد الله بن عمرو بأحد عشر عاما فقط، وهذا من الأعجيب التي يعني لا تتكرر أن يكون بين الولد ووالده كم أحد، يعني معناها أنه أنجبه وعمره أحد عشر عاما، وهذا نادر أو قليل. والشاهد على كل حال أن بيني وبين الشيخ محمد صفوت نور الدين أحد عشر عاما فقط، ولكن أنا أعتبره والدا بالنسبة لسنه وبالنسبة لوقاره وبالنسبة كذلك لتقدمه في الدعوة وفي نصرة السنة ونصرة الدعوة السلفية. وأقول إن الشيخ محمد صفوت نور الدين لا شك قد قدم من الخير الكثير والكثير، ونحن ننصح والدنا الشيخ محمد صفوت نور الدين وإخواننا الكبار في جماعة أنصار السنة أن يعودوا لسابق عهدهم مما كان عليه مؤسسو هذه الجماعة، وبخاصة الذين بقي من كبار هذه الجماعة إلى يومنا هذا، كالشيخ أحمد فهمي حفظه الله تعالى، وكالشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى، وكغيرهم من الكبار، وكالشيخ حسن جنيدي حفظه الله تعالى. فهؤلاء الذين عرفوا بالسن والخبرة وشابت رؤوسهم وعرفوا بالنزاهة المالية وغيرها، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يستشاروا، وهم الذين ينبغي أن يكونوا مجلس شورى الجماعة، وهم الذين ينبغي أن يرجع إليهم في شؤون جماعة أنصار السنة. هؤلاء وأمثالهم من الكبار الذين شابت رؤوسهم في الدعوة، وكذلك والدنا الفاضل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا حفظه الله، ينبغي الرجوع لهؤلاء في كل ما يخص جماعة أنصار السنة المحمدية، وينبغي للشيخ محمد صفة نور الدين حفظه الله تعالى أن يقرب هؤلاء الكبار حتى تعود الجماعة إلى سابق عهدها من الكلام في التوحيد والتوحيد 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 فقط إلى أن نموت والكلام في التوحيد فقط، وديننا كله توحيد في توحيد، أوله توحيد وآخره توحيد وبينهما توحيد. فهذا هو الذي بسببه عرفت جماعة أنصار السنة، وعليهم أن يتمسكوا بهذا ولا يفرطوا فيه، وعليهم أن يعتزوا بأنهم دعاة إلى التوحيد، وبأنهم يحذرون من الشرك، وبأنهم دعاة إلى السنة، وبأنهم يحذرون من البدع وأهلها. فعليهم أن يعودوا إلى سابق عهدهم، وأن تعود الجماعة إلى ما كانت عليه في السابق من الصفاء والنقاء، وألا تتأثر بالدعوات الحزبية والدعوات الحركية والسياسية التي تنازع الأمر أهله وتشهر بولاة الأمور في كل مناسبة كما يقال، وتستغل الأحداث الجارية والموجات السياسية في العالم لصالحها. نحن لسنا من هؤلاء، لسنا من دعاة الفتنة، ولسنا من دعاة التشويش، ولسنا من دعاة التشهير، بل نحن دعاة أمن وأمان، دعاة إلى التوحيد أولا، ودعاة إلى التوحيد آخرا، ودعاة إلى التوحيد بينهما. فهذا هو الذي ميز دعوة أنصار السنة، فعليهم أن يتمسكوا بهذا، وأن يطردوا كل من يريد أن يبعدهم عن هذا المنهج، وأن يبعدوا كل من يريد أن يؤثر على دعوتهم المعروفة بالصفاء والنقاء، ولو كان من كان، ولو كان من كان، ولو لون مجلتهم 4 ألوان، ولو فعل ما فعل من التقنية الحديثة، لا والله لأن تعود المجلة صفراء وهي تدعو إلى ذلك النقاء أفضل وأحب إلينا من أن تكون 4 ألوان، وفي نفس الوقت أن تكون 4 ألوان في المنهج، و4 ألوان في العقيدة، و4 ألوان في الدعوة. لا والله لا نريد هذا، نريدها مجلة على البيضاء الأولى صافية نقية على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نريد لدعوة أنصار السنة أن تبقى، ويغنيكم الله يا أنصار السنة عن أموال إحياء التراث، يغنيكم الله من فضله، يغنيكم الله من فضله، لستم بحاجة إليها، لستم بحاجة إليها ولا إلى غيرها، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. يقول أثناء شرحنا للبخاري عرفنا أن الجمهور على أن النهي إن كان في باب الآداب فهو للتنزيه وليس للتحريم، وأشرتم أنكم تخالفون في ذلك، يعني ما قلت إني أخالف في ذلك، قلت لا أوافق عليه مضطردا، وأن النهي الأصل فيه للتحريم وأن الأمر للوجوب، فهل تقولون بوجوب النوم على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة؟ لا لا أقول بهذا، خاصة وأنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وإن نام على جنابة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا لا أقول بوجوب هذا، بارك الله فيك. يقول كنتم دائما تلومون المخالفين قولهم أن الأشرطة موجودة في بعض المسائل التي يفترون عليكم بها، ولكن يخشى أن يحدث، ولعله قد حدث، أنهم أي المخالفون يأخذون عليكم نفس المأخذ في قولكم إن الشريط الذي قال فيه الحويني بأن المصر على المعاصي كافر موجود، ويقولون بأنكم إن كنتم ثقة عندنا فإنكم عند البعض لستم بثقة، وادعاءكم يحتاج إلى بينة. ثم يا شيخنا هناك بعض من أنتم ثقة عندهم وأنا منهم لا يكذبونكم، ولكنهم يحملون الأمر على شيء من سوء الفهم، فإنه من الصعب تصور أن يقول الحويني بأن المصر على المعصية كافر، فهلا عجلتم بالبينة؟ وبارك الله فيكم. البينة بارك الله فيك هي نقلي عنه ذلك حفظك الله تعالى وهذا يكفيك. وأما سوء الفهم فهذا اتهام لي لعدم الضبط حفظك الله، فأنت من حيث تريد الإحسان أسأته، فعندما تقول سوء فهم من الذي أساء الفهم، أنا أو الحويني أو الشريط أو المسجل؟ فبارك الله فيك، هذا غلط منك، هذا غلط منك. يقول أنا أعمل بمطعم فول وفلافل، ومواعيد عملي من الساعة 8 صباحا حتى 4:30 عصرا، وبعض الناس غير الصائمين يأكلون من عندي، فهل أنا مشترك أو مساعدهم على الإفطار؟ يعمل بمطعم فول فلافل ومواعيد عمله من الساعة 8 صباحا حتى 4:30 عصرا، وبعض الناس غير الصائمين يأكلون من عنده. طبعا لا شك أن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان. ومما ذكرته في رسالة الصيام هذا العام طبعا 8 وهذا من الزيادات التي فيها، أن من المخالفات المنتشرة أن بعض المطاعم والمقاهي تبقى مفتوحة الأبواب في نهار شهر رمضان دون يعني نكير ودون حياء ودون خجل، فلا شك أن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان. يقول أعمل محاسبا، وهذا أعمل محاسبا وقد يطلب مني أحيانا مناولة دفتر حسابات أو طباعة حسابات من الحاسوب، وبها بعض المعاملات الربوية أو التأمينية على الآلات والأراضي وخلافها، ولا أدخل في المعاملات نفسها. لا شك أن هذا أيضا يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان. يقول المكان الملكان الموكلان بالسؤال في القبر، هل هما ملكان فقط اسمهما منكر ونكير يسألان كل من دفن ونكل الكيفية إلى الله، أم إن الله يخلق لكل ميت ملكين يسميان بمنكر ونكير فيسألانه؟ بارك الله في السائل، ثبت أنهما ملكان موكلان بالسؤال وأنهما منكر ونكير، كما صححه شيخنا الألباني في كتابه أحكام الجنائز وتلخيصه، فتؤمن بذلك وأنهما ملكان موكلان بذلك، ولا تدخل في هذه الأسئلة العجيبة التي لا لزوم لها، تؤمن بهذا وتكل علمه علم كيفه إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأنهما ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، نقتصر على ما ورد ولا نقول يخلق الله ملكين لكل ميت، كلام ما له لزوم. في درس الجمعة الماضية، هذا سؤال طويل، جاء إلي رجل يوم الثلاثاء وقال لي يعني إنه ارتكب فاحشة، فهل أترك الصلاة والصيام بسبب ارتكابي للفاحشة؟ فقلت له لا تترك الصلاة ولا الصيام وتب إلى الله واندم على فعلك، استغفر الله حتى أسأل لك، ثم وماذا لو كان هذا الزنا في نهار رمضان؟ يعني الشاهد حتى وإن فرض جدلا أن الرجل فعل هذا في نهار رمضان فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وصيامه فاسد، صيامه فاسد، فإن كان جماع الزوجة حراما في نهار رمضان فكيف بالزنا؟ فهو أشد حرمة، وإن كان جماع الزوجة مفسدا للصوم فكيف بجماع غيرها؟ لا شك أنه مفسد لذلك كذلك، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله توبة نصوحة بأن يندم على ما حصل منه، وبأن يعزم على عدم العودة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يبتعد عن هذه المرأة ابتعادا كاملا، وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يصوم يوما بعد انقضاء شهر رمضان مكان هذا اليوم الذي أفطره، وليس عليه كفارة المجامع أهله في نهار رمضان، فإن هذا في حق المجامع أهله في نهار رمضان، ولا يقاس الحرام على الحلال بحال من الأحوال. يقول كنت أصلي خلف إمام في المسجد وكانت مؤخرة ظهره مكشوفة، فماذا كان علي أن أفعل وأنا في الصلاة خلفه؟ وإذا كان هذا الرجل يصلي منفردا فما العمل؟ يعني إن استطعت أن تنبه ذلك الإمام بالتسبيح أو نحوه إن فهم، وإلا فبعد الصلاة تنصحه، وكذلك إن كان منفردا يمكنك أن تكلمه بأن ظهره ينكشف أثناء سجوده أو أن جزءا من ظهره ينكشف أثناء سجوده أو أن جزءا من يعني مقعدته قد ينكشف أثناء سجوده، فعليك أن تنبهه إلى ذلك، فإن كثيرا من هؤلاء لا يتنبه لمثل هذا، والجاهل معذور حتى يعلم ويعلم. يقول: إذا كانت المرأة حائض في رمضان ثم انقطع الدم ولم تغتسل وصامت في اليوم التالي، فهل يصح ذلك الصيام أم عليها أن تغتسل قبل الفجر؟ إذا كانت المرأة حائض في شهر رمضان ثم انقطع الدم ولم تغتسل وصامت في اليوم التالي، هل يصح هذا الصيام؟ صيامها صحيح، ولكن يجب عليها الغسل من أجل الصلاة، يجب عليها الغسل من أجل صلاة الفجر والصلوات التي تليها. أما الصيام فصحيح، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويصوم، فكان يؤخر الغسل بعد طلوع الفجر، وصيامه صحيح لا شيء عليه. يقول: عندما أصلي القيام في المسجد أخرج قبل الوتر ومعي بعض الإخوة، وبعد 3 أيام قال لي أحدهم إنه سمع الشيخ محمد حسان في قناة الجزيرة يقول إنه لا يصح لأحد أن يخرج قبل الإمام، وعليه أن يصلي الوتر معه، وأما أن يصلي ركعة الرابعة وإما أن يصلي ركعة الرابعة ولا يسلم مع الإمام، أو أن يصلي ركعة واحدة في البيت ثم يوتر. فقلت له: ما ذكرته حضرتكم يقول في درس الجمعة الماضية، فلم يقتنع بذلك، فلماذا يقول رجل مثل محمد حسان هذا، ولماذا يفعلون ذلك مع أن هذا حكم شرعي وقال إن ابن عباس فعل ذلك؟ على كل سبق الكلام في شيخ محمد حسان، وقلت إنه رجل واعظ وخطيب ولا يؤخذ منه فتاوى، لا يؤخذ منه فتاوى. وحقيقة ذهابه إلى قناة الجزيرة هو عمل مشين، فهذه القناة قناة مشبوهة، ما يذهب إليها إلا الحزبيون والحركيون والمخربون والمفسدون، ولها علاقة مشبوهة بأسامة بن لادن وأمثاله من الخوارج العصريين. فهذه القناة قناة مشبوهة، ولا شك أن لها صلة بالحزبيين والحركيين، فلم تستطع أي هيئة إعلامية أن تدخل إلى أفغانستان أثناء تلك الفتن الماضية إلا قناة الجزيرة، قناة مشبوهة. وذهاب أخينا الشيخ محمد حسان إليها لا شك أنه عمل مشين، ويعني تساهل إخواننا في الظهور في هذه الوسائل التلفاز وغيرها هو من الأمور التي ينبغي لهم أن يراجعوا أنفسهم فيها مرارا وتكرارا، فإضافة إلى ما فيها من الشهرة والفتنة فإنها تشتمل على مخالفة التصوير، خلافا لمن شذ من أهل العلم في هذه المسألة. فلا ينبغي أن نتتبع رخص الفقهاء، وقالوا قديما: من تتبع رخص الفقهاء هلك. فحقيقة نحن لا نحب لإخواننا لا أن يتصوروا بالفيديو ولا أن يظهروا في التلفاز ولا أن يظهروا في هذه القنوات الفضائية، وإن دخل لهم الشيطان من باب أن كلامهم ينتشر في الناس. واعلموا أن الله لا يبارك في عمل لم يقم على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فكم ظهر في هذه الفضائيات والبرامج من أناس لم يبارك الله لهم لا في علم ولا في مال ولا في شيء البتة، بل إن الله قد نفع بأمثال شيخنا الشيخ مقبل الذي كان يعيش بين الجبال نفعا تعدى بكثير ما تصوره هؤلاء من انتشار كلامهم. فكان شريط الشيخ يسجل في الليل ولعله ما يطلع نهار اليوم التالي إلا وكلامه في أمريكا أو في الفلبين أو في اليابان، لا يدري أحد كيف وصل هذا الكلام. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يلقي القبول لدعوة الحق ولأهل الحق، وإن كانت إمكاناتهم متواضعة أو ضعيفة، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. أما بالنسبة لما نقله السائل، نحن قد نشك في بعض ما نقله، أن السائل لم يفهم ما قاله أخونا محمد حسان، فيقول قد نقله بالمعنى الذي فهمه. فإن كان ما نقله صحيحا فهو خطأ بلا شك، وقد سبق القول بأن أخانا محمد حسان واعظ وخطيب لا يعتمد عليه في باب الفتوى، فإن كل أمر ينبغي الرجوع فيه إلى أهله ممن عرفوا عند العلماء الكبار عند الأئمة بأنهم أهل لذلك، وتخرجوا على أيديهم، وشهد لهم هؤلاء الأئمة بأنهم أهل لأن يستفتوا. ليست المسألة فقط أن يكون مزكى كخطيب أو كواعظ، بل لا بد للفتية من تزكية خاصة، والله المستعان. فما نقل عنه إن كان صحيحا فهو نقل غير صحيح، يعني فهو كلام غير صحيح، فهو كلام غير صحيح. فما نسبه إلى الشيخ من قوله إن الإنسان لا بد أن يوتر، يعني هذه السنة أن من بدأ الصلاة مع الإمام يستحب له أن يتم أيضا مع الإمام، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ليس هذا على سبيل الوجوب. فالشاهد على كل حال أن الصحيح أن من صلى مع الإمام فالأفضل بلا شك والمستحب بلا شك أنه يتم مع الإمام إلى أن ينتهي من صلاته، لأنه قد صحح شيخنا الألباني حديثا في هذا من أن من قام مع الإمام حتى ماذا؟ حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن كنا نخالف الشيخ في استنباط الحكم بأن الصلاة إذن مع الإمام أفضل من الصلاة في البيت وحده، نخالف في هذا، لأن الحديث هنا في الصحيح حديث صريح أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكتوبة. وكون الصلاة مع الإمام حتى ينصرف يكون لها فضل كقيام ليلة، هذا لا يعني أبدا أن صلاته مع الإمام أفضل من صلاته في بيته. فشيخنا رحمه الله فهم من الحديث أن صلاة الرجل مع الإمام حتى ينصرف أفضل من صلاته في بيته وحده، فهذا الموضع لا شك أن الشيخ يناقش فيه وليس مسلما له ما خلص به رحمه الله، ولا شك أنه إمام مأجور ومجتهد على يعني ومأجور على اجتهاده، سواء أصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر واحد رحمه الله تعالى. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها أو بموقها فغفر لها. مسلم، كتاب السلام. ومعلوم أن الزنا من الكبائر، فهل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر بدون توبة أو إقامة لحد؟ الجواب: قد تكفر بعض الأعمال الذنوب وإن كانت كبيرة، وهذا فضل الله ورحمته التي وسعت كل شيء. فلا أدري ما هو موضع الإشكال عند السائل، فإنه كأنه فهم من الآية الكريمة فهما عكسيا، يعني بمعنى أن الآية تقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فما هو المستفاد من الآية؟ أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، صح ولا هناك شيء آخر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية تدل على أن اجتناب الكبائر يكون سببا في تكفير الصغائر، وهذا صحيح. فما هو موضع الإشكال مع الحديث الذي ذكره السائل؟ لا إشكال أصلا، فكأنه فهم فهما عكسيا، كأنه يقول إنه لا تغتفر الكبائر، لا تغتفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، كأنه فهم هذا. هذا خطأ، ليس بصحيح. قد تغتفر الصغائر لأسباب أخرى، بل وقد تغتفر الكبائر بدون توبة لأسباب أخرى أيضا. فالتوبة تجب ما قبلها، وهناك أشياء أيضا تتسبب في تكثير الذنوب والسيئات وإن لم يتب الإنسان. فالمصائب، مصائب الدهر، المصائب تكون سببا في تكثير الذنوب والسيئات وفي تخلف الوعيد عمن دخل في الوعيد. ثم بعد هذا كله بقيت رحمة الله وهو أرحم الراحمين. من مات على ذنب دون الشرك ولم يتب ولم تصبه مصائب تكفر ذنبه ولم يقام عليه الحد ولم يجتنب بقية الكبائر ولم 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 ولم، كل هذا صحيح. أما بقيت رحمة الله وهو أرحم الراحمين، فله سبحانه أن يغفر له ولو بدون شيء. فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان الله قد يغفر الذنب لمن مات عليه دون توبة، إن كان ذنبه دون الشرك وبدون أي سبب، إنما هو فضله سبحانه وتعالى. فقلنا إن من مات على ذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله يتقلب بين عدله إن شاء عذبه عدلا، وفضله وإن شاء عفى عنه وغفر له إيش؟ فضلا، فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن كان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء بدون سبب، فكيف إذا وجد سبب؟ فهذه المرأة لما رحمت هذا الكلب وسقته شكر الله لها فغفر لها. فلا ينبغي أبد أن نضيق واسعا، فرحمة الله واسعة بل وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه. وأذكر السائل بقصة الرجل من بني إسرائيل الذي قال لأخيه لما رأى ذنوبه كثيرة عظيمة والله لا يغفر الله لك، فالله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي يحلف بي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن لا يجوز لأحد منا أبدا أن يقول لشخص من المسلمين مهما بلغت ذنوبه ومهما بلغت خطاياه إن الله لا يغفر لك، أو أنت لا يمكن أن يغفر الله لك، أو أنت لا يمكن أن يغفر لك، أو أنت لا يمكن أن تدخل الجنة. مثل هذا كلام لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل، أعاذنا الله جميعا من الجهل والظلم والبغي والعدوان. يقول أرجو من فضيلتكم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى أن يسر لك كتابة رسالة خاصة في التوحيد والتحذير من ضده والشرك كما ذكرت ذلك يا شيخنا في رسالتك النافعة الصيام حكما وأحكام. أرجو إن شاء الله أن يوفقني الله لذلك وغيره من الأعمال الصالحة، كذلك أن يوفق إخواني الموجودين والمسلمين لكل ما يحبه ويرضاه. كما أرجو أيضا أن تخرج لنا رسائل عديدة في الدين كله، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات إلى آخره، بحيث تكون كل رسالة شاملة موضوعا معينا بكل جوانبه كما في رسالة الصيام، حتى نستطيع نحن عامة المسلمين نتعلم ديننا الصحيح وأن نعلم أبنائنا هذا الدين المصفى من الشركيات والبدع والخرافات والتعصب للمذاهب كما كان ينادي به شيخنا وعلمنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يستعملني في طاعته وأن يوفقني للنصرة في دينه. وحقيقة يعني لست نادما على ما مضى من السنين دون كتابة، لأني أشعر أنه كلما تقدمت بالإنسان سنه كلما كانت كتاباته أثبت وأحكم وأضبط. فأسأل الله سبحانه أن يوفقني فيما مضى من عمري، فيما بقي من عمري، لما قاله أو طلبه السائل من الكتابة في الأمور التي ينتفع بها المسلمون عامة وبخاصة العوام منهم. فلا شك أن العوام قد يحتاجون إلى مثل هذه النوعية من الرسائل التي تناسب أفهامهم ومداركهم، ويعني تكون سهلة الأسلوب قريبة من مداركهم. فأسأل الله سبحانه أن يرزقني الفقه في الدين، وأن يعلمني التأويل، وأن يجعلني نصرا لدعوة التوحيد والسنة، وكذا سائر إخواني الموجودين وسائر العلماء وطلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى أحد الأماكن تكونين طالقا، وهي الآن منذ أكثر من شهرين في بيت أهلها، وعرفت أنها ذهبت إلى ذلك المكان، وتقول هي واحد أقاربها ومحامي إنني لأن أرجع إلى المنزل حتى تنقضي العدة، وتأتي وتكتب عقدا جديدا ومهرا جديدا، مع العلم أني ذهبت إلى دار الإفتاء وقالوا لي لم يقع الطلاق، مع العلم أنها ذهبت إلى أهلها قبل ذلك أكثر من مرة وأحضرتها. أما في هذه الحالة أقسمت أني لا أذهب وأحضرها مرة أخرى، ومعي منها ولد 3 سنوات ونصف. وأعرفك يا فضيلة الشيخ أن زوجتي دائما تنظر إلى أشياء الغير وتقول اشمعنا عندهم كذا وكذا وإحنا ما عندناش، وتفشي الأسرار الخاصة إلى الجيران، فماذا أفعل مع العلم أنني في نكد ومشاكل طوال 6 سنوات زواج؟ كان الله في عونك. يقول خلاصة سؤالي، طبعا أنا ما فهمت سؤاله تحديدا الآن، لكن نتأمل كلامه مرة أخرى. ذكر أنه قال لزوجته: إذا ذهبت إلى مكان معين فأنت طالق أو تكونين طالقا، وأنها الآن غضبانة عند أهلها منذ شهرين، وعرف هو أنها ذهبت إلى ذلك المكان، وقال له أحد أقاربها وهو محامي إنها يعني إن زوجته تقريبا لن ترجع إلى المنزل إلا بعد انقضاء العدة، وبعد أن يأتي هو ويكتب عقدا جديدا ومهرا جديدا، ثم ذكر أنه ذهب إلى دار الإفتاء وسألهم فقالوا إن الطلاق لم يقع، وذكر بعد ذلك مشكلاته وأنها تكرر منها الذهاب إلى أهلها وأنه كان دائما يذهب لإحضارها. أما في هذه المرة فأقسم بالله، ما قال بالله، أقسم أنه لن يحضرها مرة أخرى، ومعه منها ولد عمره 3 سنوات ونصف. ثم اشتكى منها ما اشتكى من كثرة الطلبات ولماذا لا يكون عندنا ما عند الغير، وتفشي أسرار البيت إلى الجيران. أسأل الله أن يصلح لك زوجك وأن يصلح لنا جميعا أزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما إن كان سؤاله يتعلق بوقوع الطلاق، فهو إن قال لها إن ذهبت إلى المكان الفلاني تكونين طالقا، فالعبرة بنيته، العبرة بنيته، إنما الأعمال بالنيات. إن قصد منعها من الذهاب إلى ذلك المكان فحسب، وإنما أتى بالطلاق مخوفا ومتوعدا ومهددا حتى تلتزم بكلامه، فلا يقع الطلاق بذهابها إلى ذلك المكان. وأما إن كان قصده فعلا أنها إن ذهبت تطلق، أي يقع الطلاق عليها بمجرد ذهابها، فتقع طلقة واحدة بذهابها إلى ذلك المكان، وهي طلقة رجعية إن كانت الأولى أو الثانية، فمن حقه أن يراجعها حتى ولو بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك يخبرها بأنه راجعها بأن يقول هي راجع، راجعتها، رددتها، رجعتها، أي كلمة تدل على الرجوع ما دامت في فترة عدتها، حتى وإن لم يشهد على الإرجاع، فإن الإشهاد على الإرجاع مستحب وليس واجبا. وإن لم يقر أهلها بذلك فهذا لا ينفعهم، فهو صاحب الشأن. وأما قولهم إنها ستبقى حتى تنتهي عدتها فهذا ليس من حقهم، بل عليها أن تعود إلى بيتها، فالمرأة تقضي عدتها في بيت الزوجية ليس في بيت أهلها، فهذا مخالف لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من بيتها حال عدتها، ولا يجوز لها أن تخرج هي من نفسها ما دامت مطلقة وفي فترة العدة، فتبقى في بيت الزوجية، هذا هو الصحيح. أما الخلع فله أحكام أخرى، فهذا هو الجواب على سؤاله إن شاء الله. أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ نعم؟ أنت صاحب السؤال؟ طيب لا، ليس صريح الطلاق، حفظك الله، اجلس حفظك الله، اكتب صريح الطلاق كغيره من الأشياء يفتقر إلى النية أيضا، لأن الإنسان قد يطلق طلاقا صريحا وهو في إغلاق، فهنا لا قصد ولا نية، فهنا لا قصد ولا نية. رجل قال لامرأته أنت طالق صريح كالشمس، لكنه في حالة غضب شديد خرج به عن شعوره ووعيه، فهذا مطلق طلاقا صريحا ولكنه لا يقصد ولم ينوي طلاقا، وإنما خرج منه لفظ لا يدرك معناه حال غضبه، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك تماما، فالخطأ متصور. رجل أراد أن يشتم امرأته، فمع سرعة الكلام بدلا من أن يشتمها قال أنت طالق، أخطأ من شدة الغضب، أخطأ من شدة الانفعال. لا يقع طلاق مثل هذا. طلاق السكران، الصحيح من أقوال العلم أن طلاق السكران لا يقع وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فطلاق السكران قد يكون صريحا كالشمس، أنت طالق طالق بالثلاثة وعلى مذهب الأئمة الأربعة، ولا رجعة لك، لا على مذهب حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا غيره، قد يقول مثل هذا، ولكن نظرا لأنه بغير وعي لا يقع طلاقه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أن طلاق السكران لا يقع. كذلك طلاق النائم، رجل نائم فجاءوا ليوقظوه، وأثناء قيامه للنوم بدون وعي قال امرأته أنت طالق، نفس الشيء. فهنا لا بد في الطلاق حتى وإن كان صريح اللفظ، لا بد من قصد ونية، لأن الله عز وجل في عموم النصوص بيّن أنه لا عبرة بما خرج من لسان الإنسان بغير قصد ونية ولو كان لفظ الكفر، فكيف بغيره؟ قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقال تعالى أيضا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والشاهد على كل حال أن الطلاق الواقع المعتبر شرعا هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الطلاق الواقع شرعا. ولذلك نقول إن الطلاق المكره لا يقع، رجل وضع السلاح في رأسه وقيل له إما أن تطلق وإما أن نقتلك، فقال طالق، امرأتي طالق، لفظ صريح لكنه تحت الإكراه، خرج من لسانه وليس من قلبه، لا يقع طلاق المكره. والإكراه كما يكون ماديا قد يكون معنويا، كما مثلنا بتلك المرأة التي فعلت فعلا يعني هداها الله، جاءت أمام الناس في مكان مزدحم وأوقعت زوجها في حرج، فقالت إما أن تطلقني وإما أن ألم الناس عليك سأفضحك، بل وشرعت فعلا في اتهامه بأنه يريد اغتصابها وأنه ليس زوجها، فما كان منه إلا أن قال أنت طالق طالق. وكتلك المرأة الأخرى التي هددت زوجها بأنها ستلقي نفسها من القطار وهو سائر إلا أن يطلقها، فقال طالق طالق. طبعا مثل هذا خرج من لسانه لا يريد طلاقا أبدا. ولذلك قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال فالفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت. الفقيه يقول للقائل، يقول له ماذا إيش؟ ماذا أردت بما قلت، ونصف الفقيه يقول له ماذا قلت، ينظر إلى اللفظ المجرد. قال بعض إخواننا من طلبة علم معاصرين وغير الفقيه يقول كفرت. نعم، فما أسهل يعني الله المستعان التهم عند غير الفقهاء، كفرت، ما أسهل كفرت، أعوذ بالله. يا أخي إذا كان الكفر له شروط وموانع لا بد من توفر جميع الشروط وانتفاء الموانع، فكيف بما دونه؟ فالشاهد على كل حال أن أعلم طبعا أن كثيرا من الفقهاء وبخاصة المتأخرين لهم كلام في هذا الباب، ولكن نصوص الشريعة مع أقوال سلفنا الصالح هي التي تحكمنا، والدليل هو الفيصل كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومع ذلك كله، مع هذا التفصيل الذي ذكرته في لفظ الطلاق الصريح، فإن الرجل ها هنا لم يكن لفظه صريحا، وإنما قال إذا ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني طالق، ولفظة تكوني ليست صريحة في الطلاق كلفظة أنت طالق. فلو قال لها إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هذا أصرح من قوله إن ذهبت إلى المكان الفلاني تكونين طالقا، فإن هذا يحتمل أنه يهددها بالطلاق، ويحتمل أنه يهددها بأنه سيوقع هو عليها الطلاق إذا خالفت كلامه. فإن لفظة تكونين أو هتكوني أو تبئي، هذه الألفاظ التي يطلقها كثير من الناس ليست هي من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل تحتمل أنه علق الأمر على فعلها أي ذهابها، وتحتمل أنه علق الأمر على تدخله هو، أي هتكوني بمعنى أني أنا الذي سأطلقك، هذا معنى كلامه والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا مثل هذه الأمور العظيمة وخاصة التي تتعلق بالطلاق تحتاج فيها إلى الأخذ والرد مع صاحب الشأن وهو الزوج، يعني لا يصلح في مثل هذا أن تأتيك امرأة وتقول زوجي قال لي كذا وكذا، فأنت تفتيها وتمشي، هي تقول لزوجها خلاص قد طلقت منك، ليس لك ذلك، وليس لها أصلا أن تفتي نفسها أو أن تسأل من شاءت ثم تعود لزوجها. دائما مسائل الطلاق يسأل فيها صاحب الشأن نفسه، وصاحب الشأن هو من؟ هو الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول كنت في بداية حياتي الزوجية شديد الغيرة والغضب، فكنت عندما أغضب غضبا شديدا أنطق بكلمة الطلاق، ولكن بعد لحظات قليلة أندم، وهذا من سنين طويلة، والحمد لله الآن أكرمني ربي بالجلوس والاستماع لفضيلتكم يقول هكذا منذ أكثر من 15 عاما ولم أنطق بهذه الكلمة بعد أن أكرمني ربي بالحرص على الدروس، ولكن هذا الأمر يقلقني، فماذا أفعل حفظكم الله مع العلم بأن لي أولادا كثيرين؟ فبما